الشباك؟
لا لا، أنا فكرت سؤالك عن الشباك. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدن للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر. هذه المسألة الأخيرة فيما يتعلق بأفعال العمرة، عمرة التمتع، وهو التقصير. قال: ماذا لو تعمد أن يقارب زوجته وهو ما زال محرما؟ قال: إن تعمد ذلك بناء على ما تقدم شيء من هذا القبيل فيجب عليه كفارة. سبق وذكرنا أن الكفارة في جميع المحرمات لا تجب على المحرم إلا إذا اقترفها وفعلها عمدا، يعني إذا اقترف المحرم عمدا فتجب عليه الكفارة. قلنا: إلا في الصيد، فعمم هناك بين النسيان وما بين العمد، فبناء عليه. فلو جامع زوجته وهو محرم فلابد أن يكفر ببدنة أو ببقرة إن كان متوسط الحال، أو بشاة لو كان معسر. هذه المسألة وقعت محل اختلاف بين الفقهاء، فذهب المشهور بل المعظم إلى ما سمعت من التقسيم، إلا أن سلار خالف في هذه المسألة فقال: لا بد أن نرجع إلى الروايات ونستنطق الروايات. فإذا ما رجعنا إلى الروايات، فبعض الروايات عبرت بالجزور، بالبدنة، بالناقة، وبعض آخر عبر بالبقرة، وثالث عبر بالشاة. أقرأ عليكم بعض الروايات حتى نرى كيف يمكن أن نطبق ما هو مركوز عندنا من الضوابط الأصولية على الجمع بين هذه الروايات الثلاث. الرواية الأولى عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر، فقال عليه السلام: ينحر جزورا وكذا، يعني إلى آخر الرواية، رواية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية صرحت بأنه من فعل ذلك فعليه جزور. لو كنا نحن وهذه الرواية فقلنا يتعين عليه الجزور. جيد. رواية أخرى: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، فقال عليه السلام: عليه دم يهريقه. وإن كان الجماع يعني ما فعله هو الجماع زاد على التقبيل فعليه جزور أو بقرة، فعليه جزور أو بقرة، أي رواية ثانية. رواية ثالثة حسنة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر فقال عليه السلام عليه دم شاة. الأولى جزور، الثانية جزور أو بقرة، الثالثة شاة. المشهور نظر إلى هذه الطائفة من الروايات بهذا الاختلاف في الكفارة فقال الجمع بينها ماذا؟ أن نلحظ في ذلك حالة المكلف، فإن كان موسر فنذهب إلى ماذا؟ أغلى شيء وهي الجزور، وإن كان متوسط الحال فالبقرة، وإن كان معسر فالشات. سلار قال لا، وجوب البقرة فقط، وجوب البقرة فقط، قال للتخيير بينها وبين الجزور الذي وقع في صحيح الحلبي. أليس الإمام قال جزور أو بقرة؟ فقال البقرة تكفي. شوف الآن، والأفضل جزور، البقرة تكفي والأفضل جزور. لماذا قلتم بأنه يعني ماذا؟ سواء كان موسرا معسرا متوسط الحال، الحد الأدنى كما يقال، الحد الأدنى المطلوب منه بقرة ولا يجزئ أقل منها وهو الشات، ولكن فإن كان جزورا فنور على نور. جيد، ما رأيكم؟ واو بدقيقتين، جيد أنه يطبق شيء هنا. أولا، ما هو الأمر الذي مر معكم في الأصول يمكن أن يطبق على المورد؟ شو هو العنوان؟ شو هي القاعدة؟ شو هي الضابطة الأصولية التي مرت معكم سواء بالأصول المذفر أو بالحلقة الثانية يمكن أن تطبق على المورد ونخرج بها ونخرج بها بنتيجة بإذن الله تعالى؟ تفضل شيخ مصطفى. يعني قربت بالشق الأول. بناء على كلامك أنه ماذا؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنرجع هناك يذكرنا إذا كان هذا، إذا كان هذا المطلب يجري هنا، فهذا يذكرنا أن الأقل والأكثر هل هما ارتباطيان أم ليس بارتباطيين؟ هل يجري مطلب دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو لا؟ يدور الأمر إما علي شات أو أنا مخير بين شات وماذا؟ وما هو أفضل مثلا كما قال إما بقرة أو جزور، أو إما شات أو بقرة أو جزور. لو جئنا مثلا هكذا، لو جئنا إلى متوسط الحال أو إلى الموسر أو إلى المعسر فنضع يدنا على المعسر فنقول له للمعسر يدور أمرك إما شات بناء على المشهور، وإما أنت مخير بينها وبين غيرها. نأتي إلى المعسر للموسر فنقول له إما يتعين عليك جزور وإما لا، يبرئك أن تأتي ببقرة أو بشات. كذلك المتوسط، إما هو متعين عليك بقرة أو يجزئك شات، والأفضل أن تأتي بجزور. هل هذا يجري هنا أو لا يجري؟ يعني بعبارة أخرى، ما بدي طول، ملخصها، هل ما ذهب إليه المشهور من الجمع هو الطريق الوحيد الذي يجب علينا أن نسلكه، أو نستطيع أن نذهب إلى التخيير؟ المشهور ذهب إلى التعيين بالطوائف الثلاث. كيف طوائف الثلاث؟ المشهور قسم حال المكلف إلى ثلاث طوائف، ثلاث حالات، الحالة الأولى قالوا بناء على الروايات خلاص الإمام عليه السلام هذا التنوع في الصحاح أو في الصحيحتين في الصحيحتين الأولتين هذا التنوع والتنويع هذا بناء على أن الإمام ماذا أراد أن يلحظ حال المكلف فهذا التنويع كان متعمد من المعصوم حتى يقول أنا قلت جزور هذا أعلى أفراد الكفارة وقلت بكرة نظرت إلى الحالة المتوسطة في المكلف وقلت شات في رواية ابن مسكان باعتبار هذا أقل ما يجزئه من الكفارة المشهور فهم هكذا فقال طريق الجمع أن نقسم على الحالات الثلاثة هل هذا يمكن أن يلتزم به بناء على أنه الخيار الوحيد أو لا يمكن أن يقال بالتخيير أنه أقل ما يجزئه شات وماذا فإن ارتفع إلى بقرة فأفضل وإلى جزور فأفضل فأفضل لا بأس هذه النكات الأصولية هذا هو ميدانها لا بأس
يعني ما توضح لنا الأحكام بالتخيير توضح لنا كأنما أقل مرتبة هكذا مثلا بقرة يعني هذا اللي موجود في الرواية ما ذكر مثلا إذا كنت متخيرا إذا كنت مثلا متعسرا
رواية صحيحة الحلبي قال جزور أو بقرة
ما قسم قسم على
حسب مثلا مؤثر وواسط الحال
جيد
يذبح بقرة يذبح
ممتاز
لذلك فقط يعني خصوصية الرواية إذا رحنا نقول رواية رواية فكأنما يعني تقول إن البقرة هي أفضل حال يعني أفضل للجميع ولكن عندما لم يجد بقرة يعني عندما لم يستطع أن يذبح بقرة يذبح غيرها
شات بإنزل نزول يعني شو شيخ آدم شيخ مصطفى نعم رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال عليه السلام إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شات شوف نحن شوف شو عملت أنا بداية قرأت الروايات الثلاثة الأول يعني هل المشهور ذهب إلى هذا الجمع ولو لم تكن رواية أبي بصير موجودة أو اعتبر رواية أبي بصير هي ماذا هي شاهد جمع على الروايات الثلاث المتقدمة يعني بعبارة أخرى لو لم تكن هناك رواية لأبي بصير بهذه الصيغة هل سنذهب إلى نفس الجمع أم رواية أبو بصير هي التي ماذا هي التي دفعت بنا أن نجمع بهذا الجامع خصوصا لا بأس بلا خصوصا بسبب توسع البحث كتير بهذا المقدار يكفي ليس من البعيد أصلا أن المشهور عندما ذهب إلى هذا الجامع كانت عينه الأخرى على رواية أبي بصير جيد ويمكن أن يقال خب لم يراها سلار ولم يراها غيره من الفقهاء الذين خالفوا المشهور هذا بحث في ماذا في محل آخر قال والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلهم يعني هذا الشخص الذي كان في الحج ففعل ما فعل كان عنده ماذا مال بحيث قادر على جزور أو قادر على بقرة إلا أنه في بلده هو متوسط الحال أو هو فقير ما هو المدار في ذلك قال لا المدار في ذلك حالته العرفية ما هي ليست حالته في الحج عادة بالحج بيأخذ مبلغ من المال احتياطا قال ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه كما ذكرنا في بداية الباحث قال ويستحب التشبه بالمحرمين بعده أي بعد التقصير يعني بعد الإحلال بترك لبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النص والعبارة يغفر الله لكم ويرحمكم هذه أيضا وقفة أخرى مع الرواية وماذا يستظهر الأحبة من الرواية الشهيد الأول ماذا قال لنا؟ أو موضوع المسألة ما هو؟ موضوع المسألة أنت قصرت، أحللت، الحكم يستحب لك بعد الإحلال أن تبقى متشبها بالمحرمين. شو يعني تبقى متشبها بالمحرمين؟ يعني المحرمات التي كانت عليك قبل الإحلال ماذا؟ أن تمنع نفسك منها وأن تبقى على لبس ثوبي الإحرام وأن تتجنب المخيط. هذا مستحب، صح أنت محل ولكن يستحب أن تفعل هكذا. وقع الخلاف بين الدروس واللمعة وبين فهم الشهيد الثاني وبين فهم غيره. ما هو الخلاف؟ خلاف في فهم رواية، بل الروايات. شوف الرواية ماذا قالت. الرواية قالت ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. التفت بعض الرواية مهم جدا، خليك تعرف قديش ماذا له أهمية الاستظهار والذوق من الرواية. ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل ينبغي أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين. الشهيد الأول في الدروس ماذا فهم؟ فهم أنه يستحب له فقط وفقط أن لا يلبس القميص، يعني أن لا يلبس المخيط، يعني أن يتشبه بالمحرمين في هذه الخصلة فقط. عندما جاء إلى اللمعة عمم الحكم فقال وليتشبه بالمحرمين ماذا؟ يعني بكل شيء، ما حرم على المحرم يستحب له أن يتجنبه. الشهيد الثاني عندما جاء إلى شرح العبارة ماذا قال؟ شوف، قال بترك لبس المخيط وغيره. هي وغيره هي موطن الخلاف. كيف أجاب الشهيد الثاني؟ قال كما يقتضي إطلاق النص وليتشبه بالمحرمين، وإطلاق العبارة يستحب له التشبه بالمحرمين. شهيد في الدروس ماذا قال؟ قال اقتصر على التشبه بترك المخيط فقط. انت هلا اليوم شو بتستظهر؟ هل تستظهر ان التشبه بالمحرمين هو ماذا؟ هو عبارة عن ذكر العام بعد الخاص، وبناء عليه فلا بد ان نفتي باستحباب ترك جميع المحرمات أو لا؟ من باب عندما قال أن لا يلبس المخيط وليتشبه بالمحرمين، يعني يتشبه بالمحرمين في عدم لبس المخيط. وضح السؤال ها؟ شو رأيكم؟ وليتشبه بالمحرمين قرينة بما ذكر قبلها على عدم لبس المخيط أو لا؟ لبس المخيط خصه بالذكر لأنه ماذا؟ من أبرز أفراد تروك الإحرام. ثم قال وليتشبه بالمحرمين، يعني إذا بدك قول هكذا يستحب له أن يتشبه بالمحرمين خصوصا في عدم لبس المخيط. هل هذا هو المراد من قول المعصوم عليه السلام أو لا؟ كما فهم في الدروس أنه ماذا؟ أنه فقط وفقط يتشبه بالمحرمين في عدم لبس المخيط. إيش يا خالد؟ إن كان هو
وحده مثلا ما يراه أحد،
نعم
ليست محرم عليه،
هو ليس عن كل محرم، نحن نستحب، نعم
هل يتركها حتى ولو كان وحده؟
لطيف الشيخ علي فتح بحث آخر الآن، الشيخ علي فتح بحث آخر ويأتي في النوبة الثانية أن التشبه بالمحرم مستحب حتى ولو لم يراك المحرم، حتى لو كنت لحالك بالبيت.
إذا كانت
بأي شيء، بأي شيء سيد. انت محرم زوجتك بالشقة، انت محرم العطر حدك، انت محرم المرآة حدك، عرفت كيف؟ هذا محرم فيجب عليه ترك ذلك. انت غير محرم يستحب لك ان تفعل، خب يستحب لك ان تفعل وان لم يراك احد، او يستحب لك ان تفعل فقط وفقط اذا كنت بينهم من تماشيهم تواسيهم.
لا حتما حتما بداخل، لان اكيد نحن عملنا شيء جميل على ارض ما بيكونش معين شغله كده ما بعرف
السيد محمد شو الشيخ علي حلها انت والسيد الشيخ علي مش الظاهر مش الظاهر موافق الشيخ علي حلوها بالفرنسي بس مش بالعربي بعد شوي بس خلص الدرس اعلقوا بحسب الظاهر بانه ماذا اعم من ذلك خصوصا الامور التي لا يطلع عليها احد هو خب الجماع ماذا تفعل شو شغله عليه هلا جاوب
بس بالاساس
لا بأس. قال وكذا يستحب ذلك لأهل مكة في الموسم أجمع، أي موسم الحج عود أهل مكة مثل بقوله من له الغنم فعليه الغرم، سمعنا هذه القاعدة تمر معكم في المكاسب إن شاء الله الشيخ الأنصاري، من له الغنم فعليه الغرم، أهل مكة كثير إنهم ماذا غنائم بيحصلوا عليها ويكفيهم ماذا هذا الجوار وحسن الجوار وهذه النعمة التي هم فيها، فلا عمروا أنتم أهل مكة تفضلوا عندكم حكم ما هو يستحب لكم أن تواسوا الحجاج، كيف نواسي الحجاج محرم غير محرم كذا، لا مجرد أول وفد وصل إلى مكة المكرمة مثلا بأي وقت اليوم مثلا بذي القعدة، كثير من الحمد يروح بذي القعدة تترك مجال بيروحوا قبل على المدينة بعدين بيدخلوا على مكة، عندما يدخلوا على مكة مثلا بأوائل ذي الحجة أو بأواخر ذي القعدة ماذا يستحب لأهل مكة أن يواسوا المحرمين بعدم ماذا بترك جميع المحرمات، وهذا أيضا في الرواية الشريفة تقريبا بنفس اللفظ، شوف لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وأن يتشبهوا بالمحرمين، نفس العبارة تقريبا سياق واحد، لا ينبغي أن يلبسوا القميص والمخيط وليتشبهوا بالمحرمين، يعني ما نقوله فوق نقوله في الأسفل. قال طيب متى يبدأ هذا الاستحباب؟ قال أول وصول الوفود إليهم محرمين، أول وفد بيوصل محرم على مكة يستحب لأهل مكة أن يفعلوا ذلك، وآخر الاستحباب يعني منتهى الاستحباب العيد عندما يحل المحرمون. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع وهو فصل العمرة بتمام ماذا أفعالها. الآن نبدأ بالحج بالمعنى الأخص، عندما نقول الحج يعني الحج المعروف الذي له أفعال سوف نذكرها، وهذا ذكرته سابقا، عندما نقول حج يوجد بالمعنى الأعم يعني ما يشمل عمرة التمتع وحج التمتع، عندما نقول حج بالمعنى الأخص يعني هي هذه الأفعال. قال الفصل الخامس في أفعال الحج: واحد الإحرام، اثنان ثلاثة عرفة يعني الوقوف بعرفة والوقوف في المشعر يعني المزدلفة، أربعة مناسك منى، مناسك منى ثلاثة يا إخوان، واحد بيرجم العقبة يعني جمرة العقبة يعني الشيطان الأكبر يعني العقبة الكبرى تسمى مثل بدك سميها، هذا العمل الأول. العمل الثاني ما هو؟ الحلق أو التقصير. العمل الثالث ماذا؟ عفوا الذبح ثم الحلق والتقصير. هاي مناسك منى سوف يأتي، مناسك منى التي تكون قبل طواف الحج سوف يأتي المبيت بمنى وجمر العقبات الثلاثة.
مناسك منى مبيت
بلى، ما هو قال في أفعال، لا قال أفعال الحج: واحد إحرام، اثنين عرفة، ثلاثة مشعر، أربعة بس خلصوا المشعر بيطلعوا على منى، صح لولا؟ جيد، فيصعد إلى منى يرجم العقبة الكبرى يتقدم يذبح ثم يقصر أو يحلق، ثم ينزل إلى البيت الحرام يطوف يصلي يسعى، ثم يطوف طواف النساء يصلي ركعتي الطواف، ثم ماذا يفعل؟ ثم يرمي الجمرات والمبيت بمنى، لقف جابهم. يعني ماذا؟ عندنا نحن مبيتين، ليلة الـ11 وليلة الـ12 من ذي الحجة، هو خلص العيد وكذا وأحل وحلق ومش حاله، عنده هلأ ليلة الـ11 من ذي الحجة وليلة الـ12 من ذي الحجة، فببيت الليلة الأولى من الـ11 من ذي الحجة، ببيت بمنى، بفيق، بقرب، بيرمي العقبات الثلاثة، جمرات الثلاثة، ثم ماذا؟ ثم يبيت في منى في ليلة الـ12 بالنهار، شو بيعمل؟ كمان بيقعد بيطلع بيرمي جمرات الثلاثة، هذا يسمى رمي الجمرات، ما بيت في منى. والأركان من الحج بالمعنى الأخص 5، الثلاثة الأول الإحرام زائد الوقوف الأول عرفة والوقوف الثاني المشعر. ليش عم يذكرنا؟ لأنه هودي لهم حكم أنه الأركان غير الأجزاء، فترك الركن قلنا عمدا مبطل، سهوا مبطل أو ليس بمبطل في الحج، ليس بمبطل. قال والأركان منها 5، الثلاثة الأول إحرام ووقوفان، والطواف الأول صاروا 4، طواف الأول يعني طواف الحج مو طواف النساء، والسعي. القول في الإحرام والوقوفين، بدأ يشرح، عرفنا علينا للأفعال، هلأ عم يشرح. قال القول في الإحرام والوقوفين، قال يجب بعد التقصير الإحرام بالحج. يعني أنت بعد التقصير يعني بعدما أحل من عمرة التمتع يجب عليه أن يحرم إلى الحج. قد يتبادر إلى الذهن من هالعبارة أنه الفورية، قصرت هون أحلات يلا شرف أحرم حتى تطلع على الحج، قال له لا، ذكرنا، قال والإحرام بالحج على المتمتع وجوبا موسعا. قال لا، طولوا بالكم، وجوب موسع. يعني أنت مثلا يمكن بأول ذي الحج شو تعمل؟ تحل وتقصر من عمرة التمتع، وينك أنت للتاسع، بل لزوال التاسع من ذي الحجة حتى تقف بعرفة، صح لولا؟ ممتاز، عندك إلى ذلك الوقت أقل منه بقليل حتى ماذا؟ تحرم وتدرك ذلك الموقف، هذا يكفيك، فيسمى بماذا؟ واجب موسع. بتضلك فيك تأخر إلى وقت بعد لا يسع إلا الإحرام و أن تصعد وتقف بعرفة من زوال عرفة إلى غروبها، إلى أن يبقى للوقوف، هذه العبارة، مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محل الإحرام، يعني يحرم ويصعد مباشرة حتى يدرك الموقف. ويستحب إيقاع الإحرام يوم التروية، يعني يوم الثامن من ذي الحجة، صح فيك تأخره للتاسع، ولكن يستحب أن تحرم يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك، ما فين شيء عم بقرأ مثل ما واضح عندكم صار، لأن الحاجة كان يتروى الماء ليعرف من مكة إذ لم يكن بها ماء كاليوم. يعني عرف بالسابق يقال قبل زمان هارون الرشيد ما كان في ماء بعرفة، شو كان يعمل الحجاج؟ يعني قبل زمان هارون الرشيد إلى يعني قبل ماذا؟ القرن الأول أو قرن الأول ونصفه إلى لورا بترجع إلى وقت أول ما شرع الحج، من ذلك الوقت يعني أول ما شرع الحج إلى زمن هارون الرشيد إلى زمن زوجته زبيدة كما سنقرأ يعني في الشرح، يعني مش موجود في الكتاب هنا، أن هي من أمرت بجر الماء إلى عرفة، قبل ذلك ما كان في ماء بعرفة. شو كان يصير؟ كان يعبوا ماء مولانا من عند من مكة، ومن ثم يصعدون بها إلى عرفة، ومسافة من مكة إلى عرفة 22 كيلومتر تقريبا، فيصعدون بها بطلعوا الماء. لذلك ماذا؟ من أجل كلمة التروية من هذه العبارة، كان يقول بعضهم لبعض توريتم ترويتم، مش ترويتوا بتعبيرنا اللبناني، ترويتم لتخرجوا ترويتم. ما معنى ترويتم؟ يعني ماذا؟ يعني استسقيتم، أخذتم الماء، عبيتم الجرار، مش حالكم حتى تخرجوا إلى عرفة، هي ترويتم، فسمي بيوم التروية. طيب متى يحرم؟ قال يستحب أن يحرم في الثامن من ذي الحجة ولكن بعد صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر. شوف في الشهادة بذكرنا فيما تقدم بصفحة 339 من هذا الكتاب أنه ماذا ذكرنا هناك عندما تكلمنا عن الإحرام في عمرة التمتع، ذكرنا هناك ماذا يستحب له أن يصلي صلاة أسميناها صلاة سنة الإحرام. صلاة سنة الإحرام، هذه صلاة سنة الإحرام قال هناك ست ركعات ثم أربعة ثم اثنين ثم يصلي فريضة، تتذكر المطلب هناك فريضة الظهر أو يصلي الظهرين ومباشرة بعدها يعني بلا فصل يحرم. قال المطلب اللي ذكرناه هناك في استحباب الإحرام هو بنفسه يأتي هنا، يعني إذا أردت أن تفعل مستحب وتحرم للحج، حج بالمعنى الأخص اللي هلأ بحثنا، فعليك أن تحرم في يوم التروية وأن تراعي المستحب المتقدم. ما معنى ذلك؟ يعني عند الزوال تبدأ به صلاة سنة الإحرام، زالت الشمس صليت الظهر أو الظهرين ثم تحرم مباشرة ثم بسم الله إلى عرفة. واضح؟ قال ويستحب بعد صلاة الظهر، قال في الدروس بعد الظهرين، لذلك أنا في الشرح الآن ماذا قلت؟ الظهر أو الظهرين رعاية للدروس. قال المتعقبين، يعني بيجوا من بعد صلاة لسنة الإحرام، يعني لصلاة سنة الإحرام الماضية. أين مضت؟ في كتاب 339. ممتاز. ماذا قال؟ ويستثنى من هذا الحكم، يستثنى من؟ يستثنى شخصان، واحد الإمام، اثنين من كان عنده عذر. الإمام، شو المراد من الإمام هون؟ جيد، ليس المراد من الإمام الإمام المعصوم، وإنما المراد من الإمام هنا أمير الحج. أمير الحج يسمى إمام، نعم، القائد، قائد القافلة، مو قائد القافلة القافلة الواحدة يعني هذا الحملدار، لا، الآن إلى الآن موجودة، في كل سنة يعين الملك في الحجاز ماذا؟ فلان أمير الحج. ما معنى أمير الحج؟ هو يتولى جميع شؤون الحج. يا جماعة هلأ بالوقت الفلان تطلعوا على عرفة بنظم أمور الحج، الآن النحر، العيد في الوقت الفلاني، هذا يسمى بالإمام وبأمير بأمير الحج. فعندما استثني هذا الإمام ليس المراد منه الإمام المعصوم، بل المراد منه ماذا؟ أمير الحج، يعني الذي يتولى شؤون الحج والحجاج. وهذا وقع في الرواية اتفاقا، بل هذا كان على زمان محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كانت من ذلك الزمان اللي كان بإيدهم السلطة، مناش نوسع كثيرا، كانوا يعينوا أمير الحج على مرأة ومسمع من المعصوم، ولذلك ورد في الرواية، في كثير من الروايات ورد وبلفظ الإمام، وأراد منه المعصوم الإمام بمعنى أمير الحج. هذا يستثنى. قال والحكم مختص، ما أي حكم؟ يعني يستحب الإحرام بعد صلاة الظهر، هذا الحكم بعد صلاة الظهر مختص بغير الإمام. الإمام متى يصعد إلى، متى عفوا يحرم ويصعد؟ قبل صلاة الظهر، قبل الصلاة، قبل الصلاة يقوم بهالفعل، وسوف يأتي تفصيله إن شاء الله. لذلك هو قال وسيأتي استثناؤهما، بيحكي بالتفصيل. بعد الثاني والمضطر، واحد مضطر مش قادر يأجل لبعد الصلاة حتى يحرم، فيستطيع أن يحرم قبل الصلاة. أما الإمام ورد فيه أن يحرم قبل الصلاة كما سيأتي تفصيله. قال وصفة الإحرام كما مار، قال ما مناش نعيد ونرجع لكم راسكم، سواء بوجوبه أو بمستحباته أو بمكروهاته، كل ما مر في إحرام عمرة التمتع يأتي هنا ماذا؟ حذو القذة بالقذة، ما لاش نكرر. انتهى من الإحرام صعد إلى عرفة، قال ثم الوقوف، أحرم مش حاله صلاة سنة الإحرام صلاة الظهر أو الظهرين أحرم طلع على عرفة. يشترط أن يكون في عرفة. صح نحن أسميناه الوقوف، المتبادر من كلمة الوقوف بعرفة أن يكون واقف، شاك؟ ليس المراد هكذا. قال نحن أطلقنا الوقوف وأردنا منه الكون في عرفة، حتى لو كان نايم طول هذا الوقت كان نايم يصح منه، متسطح قاعد عم يمشي، شو ما بدك عم بيعمل، يصح منه أن يكون ماذا يقول وقفت في عرفة. فالمراد من الوقوف هو قال بمعنى الكون، يعني أن أكون من زوال التاسع إلى غروب التاسع في هذه المدة لابد أن أكون في عرفة. شوف التفت الآن، البحث مقسم إلى قسمين، قسم يتكلم عن الواجب وقسم يتكلم عن الواجب الركن. ما مر معنا قبل قليل أنه في ثلاث أركان ثم أضاف ركنين، الثلاث ركنين الأول شو كانوا؟ إحرام وقوف بعرفة. هذا الوقوف بعرفة ليس جميع المدة من الزوال إلى الغروب هي الركن، لا، جميع المدة واجبة، أما الركن مسمى الوقوف. وين تبرز الثمرة؟ تبرز الثمرة فيما لو وقف قليلا ثم خرج فلم يترك الركن ولكن ترك الواجب جزء، يعني وضحت النقطة. هذه المدة مقسمة لقسمين، المسمى منها من هذه المدة ركن والباقي واجب عادي ليس بركن. وضحت النقطة إن شاء الله. قال ثم الوقوف بمعنى الكون بعرفة من زوال التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، واضح، مقرونا بالنية، عمر عبادي بعد واضح، الحج عرفة المشتملة على قصد الفعل المخصوص، واضح، بده ينوي أن ماذا، أن أقف بعرفة لحج التمتع مثلا، لحجة الإسلام أو حج المنظورة أو حج المستحب، كلها بده ينوي، متقربا بعد تحقق الزوال بغير فاصل. هذه بعد تحقق الزوال لا يريد منها البعدية بالمعنى اللي فهمته أنا وياك هلا، يريد منها العندية، يعني عند الزوال. ليش؟ لأن الزوال لحظة يا إخوان، فإذا انتظر حتى يحصل الزوال لينوي فبيكون مر فترة ولو دقائق ولو ثواني ماذا؟ هو في عرفة من غير نية، صح؟ فيكون فاته شيء من هذا الزمان من غير نية، وهذا مشكل. فلذلك نقول عند، يعني أن تكون ماذا؟ النية مقرون بدخول الزوال، بحيث أي لحظة من لحظات الزوال إلى الغروب يكون هو في حال نية في الوقوف بعرفة. قال متقربا بعد تحقق الزوال بغير فاصل، برجع له بعد شوي بس بدي أقرأ عبارة اللي شرحتها. والركن من ذلك، يعني من الموقف بعرفة، أمر كلي، الركن ما عم نحكي عن الواجب، عن الركن، هو أمر كلي وهو جزء من مجموع الوقت بعد النية ولو كان ماشيا وسائرا. وأما الواجب هو الكل، ما معنى الكل؟ يعني كل المدة من الزوال إلى الغروب، هي شرحناها. بس بدي أرجع لنقطة أساسية صار فيها خلاف ببركة بعض الروايات. شو هي؟ قالون يا جماعة ليش عم بتضايقوا على الحجاج، عنا رواية أن النبي صلى الله عليه وآله صلى خارج عرفة وخطب خارج عرفة، شوف يعني بعد بعد الزوال صلى وخطب ثم دخل عرفة. ليش عم تصعبوا علينا، عم تقولون لازم من الزوال إلى الغروب تكون بعرفة؟ لا، عنا روايات أن النبي صلى وخطب بالناس ثم دخل عرفة. الرواية أقرأها على مسامعكم. قال ثم، شوف نقرأها كلها لا بأس، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين بعد أن كان قد خطب ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد، ثم مضى إلى الموقف فوقف به.
عرفة تطبق على وقت الظهر
صلى سيدنا صلى الظهر والعصر صلى الظهر بالحد الأدنى هو 10 دقائق، فمضى وقت بعد الزوال وهو ليس في الموقف. هذا مراد المستشكل، وهذا تكلم فيه صاحب المدارك وانتهى إلى عبارة قال والمسألة محل إشكال. صاحب المدارك عم يحكي قال عندنا روايات تقول، روايات معتبرة تقول أنه ماذا، أن النبي فعل كذا وكذا صلى الله عليه وآله، فكيف يمكن ماذا أن نلزم الحاج أن يكون ماذا من عند الزوال إلى الغروب أن يكون في عرفة، والحال ماذا يستطيع أن يؤخر هذه الساعة، الساعة الأولى بماذا، تأسيا بما فعله صلى الله عليه وآله. لذلك صاحب المدارك استشكل توقف ثم قال لا، بناء ماذا، بناء على الاحتياط نتمسك بما ذهب إليه الأصحاب، ما هو يعني أن يكون من أول الزوال، حتى لا أقل، حتى الاشتغال يفضي إلى ذلك، من الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا شككت، مطلوب مني الكل أم مطلوب مني الجزء، فلا أطمئن أن ذمتي قد فرغت إلا بأن أكون من الزوال إلى الغروب. لذلك هذا هو مقتضى الاحتياط. قال وحد عرفة، نوران هودي ما فيه شيء عشان ببين معكم على جوجل، أنا شوف شو بقدر من العبارة طلع نحكي إن شاء الله، والباقي تطلع على جوجل مثل ما عملت أنا، يعني مش شطارة، طلعت على جوجل حد عرفة، اكتب مساحة عرفة، بحد لك عرفة مولانا بجوجل ماذا يحدها، خليك تعرف مولانا ما هو الذي يكون داخل عرفة والشيء الذي يكون خارج عرفة. قال وحد عرفة من بطن عرنا، هذه نفس عرنا هي وادي، خلينا دغري نتفق، التفتوا يا اخوان ما عادش عندنا وقت نرسم على السبوره، هاي مكه المكرمه، مكه تبعد عن عرفه 22 كيلومتر، هذه عرفه طول مساحه طوليه لجبل عرفه كما يسمى 12 كيلومتر، عرضه 5 كيلومتر، حفظوهم، طوله طول المساحه اللي تكون فيها انت 12، عرضها اللي تكون بمساحه 5 كيلومتر. هذه مكه، هذه عرفة، هنا يعني بين مكة وعرفة هنا يوجد وادي، هذا الوادي اسمه وادي عرنة، في بطنه يعني ببطن هذا الوادي منطقة اسمها نمرة، ويوجد هناك مسجد اسمه مسجد نمرة، فهذا الوادي وادي عرنة ماذا في بطنه قبل أن تطلع على عرفة يعني على حدود عرفة يوجد منطقة اسمها النمرة، وأقيم مسجد هناك سمي بمسجد نمرة. التفت، عرنة، نمرة، ذي الحجاز كما سيأتي، وهذه الرابعة ثوية، هذه كلها حدود غير داخلة في المحدود. شو يعني؟ يعني ما هو داخل هو الذي يجب عليك أن تقف به، أما نفس الحد وما خرج عنه من باب أولى فلا يحسب من عرفة، حدود غير داخلة في المحدود. قال وحد عرفة من بطن عرنة، بطن عرنة بين قوسين يعني كما قال نمرة، وثوية بفتح المثلثة وقصر الواو وتجديد الياء المثنات من تحت ي المفتوحة، ونمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء، وهي بطن نمرة بطن عرنة كما شرحنا الآن. فكان يعني ليش عمل هو اثنان عم بيسعى بأشكل على فنيا عم بأشكل على الشهيد الأول عم بيقوله فكان يستغني عن ويستغنى عن التحديد بها، يعني لما قلت أنت بطن عرنة ليش حت قلت نمرة، ما نمرة هي نفسها بطن عرنة. قال إلى الأراك بفتح الهمزة إلى ذي المجاز، هذه الحدود لذي الحجاز، يوجد هناك سوق ما بعرف إذا سابقا كان يسمى بسوق عقاض الآن سوق ذي الحجاز اسمه، شوفوه على جوجل موجود واضح. وهذه المذكورات قال حدود لا محدود، يعني هي غير داخلة في الواجب فلا يصح الوقوف بها. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلامكم. في درس اليوم ما في شيء.